يعرفونها جاهليا، أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى يفردون الله بالعبادة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. لكن مع الأسف أن بعض المنتسبين للإسلام يشركون في الرخاء والشدة، بل لعلهم في الشدة أكثر. إذا كانوا في البحر ولا كانوا في الأزمات يقول يا سيدي يا فلان، المرأة في مرضها ولا في نفاسها، في حال طلقها ولدتها، لا تسأل سيدي فلان والمدد يا فلان والمدد يا فلان، بدأ أن تلجأ إلى الله عز وجل. في حال الضر وفي حال الشدائد وفي حال الاضطرار يلجؤون إلى غير الله. ولهذا مع الأسف ينسبون إلى الأولياء أشياء لا يجوز نسبتها إلا الله، وحاشا الأولياء أن يفعلون ذلك. يقال إن السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله، طبعا هو إمام من أئمة المسلمين لكنهم غلوا فيه، هو حنبلي أيضا من الحنابلة، يقال إنه كان أن امرأة توفي لها ولد وقد يكون ابنها الوحيد، وتعلقت به كثيرا وشق عليها جدا، ويقول إنها قالت يا سيدي عبد القادر بعد وفاته، طبعا قالوا إن عبد القادر كان يطوف، طبعا بعد وفاته كان يطوف في بالبيت، وأنه مر بملك الموت وكان معه جراب فيه الأرواح، وأن أخذ روح هذا ورد إليها ورد إليها ولدها. تذكر هذه في يقولون من كرامات سيد عبد القادر الجيلاني، هذه مهازل. وحتى يقال أيضا أنهم يعني من كراماته من أول ما ولد، وأنهم كانوا يعرفون دخول الهلال دخول رمضان من السيد عبد القادر. كيف؟ قال إذا دخل رمضان يترك الرضاعة، يترك الرضاعة، يعني فعرفوا أن الهلال دخل صوم. ولا لا، ومعلوم طبعا هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا 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 ولا, ولا, ولا يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها طبعا من المهازل. فانظر كيف يعني انقلب الحال عندهم، يتعلقون بأشياء وكيف تصدق ما أدري يعني. ولماذا؟ لأن فعلا بعض العلماء قصروا، بل لعلهم يستجيزون مثل هذا وهذه كرامات، وتجعل العامة يتعلقون بهؤلاء أكثر من تعلقهم بالله، ويعتقدون أن ولهذا الأقطاب والغوث والقطب والأبدال والآخر أشياء. القضية خطيرة، قضية التوحيد وقضية التعلق بالله وحده ليست سهلة. شوف كيف النفوس تتعلق بهؤلاء. نعم صالحون، وعبد القادر الجيلاني معروف، شخصية معروفة فقهية صالحة، ويقتدى به في علمه وفضله، ما لا ينكر هذا، لكنهم أضفوا عليه وغلوا فيه وأعطوا أشياء فوق مقامه. فحينما تتأمل قول الشيخ هنا إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، إذا حزبهم أمر، إذا كانوا في بحر إذا كانوا في بر، المدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، مدد يا سيد أحمد البدوي، مدد العيدروس، مدد الرفاعي، مدد هات وأشياء وهذا كله لا يجوز. ومن هنا لا بد من الحديث عن التوحيد، ولا بد من التذكير به، ولا بد من بل حتى تنقية كثير من الكتب، وبخاصة كتب الطبقات. طبقات يعني التي تترجم للناس في تترجم للعلماء، وكل مذهب يترجمون لأصحابهم، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنفية، طبقات القراء، طبقات النحاة، طبقات الشعراء. ترى العلماء لهم سلك ومسلك، أنهم يترجمون لأعلام الأمة كلهم، سواء الأدباء والفقهاء والخلفاء والأمراء والوزراء، كل الأعيان ترجمون لهم. لكن إذا جاءوا في باب العلماء أتوا بما يسمونه كرامات، أشياء لا تخالف الدين وتخالف هذا وتخالف الأحكام. الكرامة الأولياء حق، ما في مانع، أهل السنة لا ينكرون كرامة الأولياء، لكن أشياء حينما تضلع تتعارض مع الدين أصلا ومع أصول الدين ومع قواعد الملة. إذن الذي يجب هو أن يتعلق المسلم بربه وحده، ولا يتعلق بغير الله البتة، ولا يجوز أن يتعلق مسلم بغير الله عز وجل مهما كان، ومهما كانت منزلة هذا الذي تحبه. وإلا محبة الصالحين دين، ومحبة الأولياء دين، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هي يجب على كل مسلم أن يحبه أكثر، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه. فنحن نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأوطاننا عليه الصلاة والسلام. لكن الحب له حدود، في بحيث لا يصل إلى أن نصرف له ما لا يصرفه إلا الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شرح حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لألفين أحدكم يجوء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وهل يمكن القول بأن مثل هذا ممن لم يكن له شفاعة إلى آخره؟ أي بمعنى هذا مقصر، بمعنى أنه طبعا دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ما في شيء أن يقول: يا رسول الله اشفع لي في وهو حي في القيامة، ما فيه. ولهذا الخلائق كلها تشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تلجأ إلى الأنبياء، الخلائق كلها تلجأ إلى الأنبياء، من آدم ونوح وإلى أولي العزم، إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يتخلى حتى يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم. فذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله أغثني ما فيها شيء يوم القيامة، لأنه حي ومقابل، ما في، ولهذا هذا ما فيها شبهة. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى تقصير عمله، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا. بل قال في حياته عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. وفي حياتي، وقال: يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ففي حدود، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ولهذا هذا منها. يقول: سوف تقوم الصيانة بإصلاح المولد الكهربائي في المدرسة بمبلغ كبير، فهل يجوز أن أزيد على قيمة الفواتير مبلغ 2000 ريال لتبقى عندي للطوارئ إذا حدث خلل المولد، وكثير ما يحدث ذلك؟ إذا أبلغته ما في معنى، تقدم خبر، أما من هذا لا، ما ينبغي فواتير مكذوبة لا. هذه كلها إن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله في قضية السجال ما السجال إن شاء الله أعطني إياها. وهذا يتكلم عن الاستمناء إلى آخره، وأنا أخاف أن أكون أول من سعر بهم النار إلى آخره. لا شك أن 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 المسلم وبخاصة الشباب، الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي ينبغي للمسلم وبخاصة الشاب أن تكون اهتماماته أكبر من ذلك بكثير، وبخاصة إذا وفقه الله عز وجل واشتغل بما يصرفه عن ذلك، سواء من حيث الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعمل، حتى الأعمال الدنيوية، اختيار رفقة صالحة، الانشغال لأن القضايا ليست القضية، لأن عادة لا يكون مثل هذا إلا إذا كان إنسان مهمل لنفسه أو فيه، لأن عادة الإنسان إذا كان محافظ قد يكون الاحتلام في الليل هذا أشياء لا يملكها، فهذه لا، أما تعطيها فكثير من العلماء يشددون في هذا الباب. ولهذا أنا أنصحك بأن تشتغل بما ينفعك، وبخاصة فيما يتعلق أولا في قضايا الارتباط بالله عز وجل إذا تيسر لك من صيام ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصيام لمن لم يستطع، والانشغال بالمفيد، لأنك لو فكرت فيها لوجدت الإنسان يعني لو كان عنده ما يشغله وكان جادا، ومع الأسف أن كثيرا من الناشئة والشباب يهتمون بقضايا صغيرة جدا، ومن مظاهر ضعف الأمة مثل هذه الاهتمامات، فإن حق الإنسان أن يكون عندهم من الجدية وعندهم من قوة الإرادة وعندهم من الحرص على 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 الاشتغال بما ينفعه. والمشغلات كثيرة نافعة كما قلنا، في إن كان له ميول علمية وطلب علم ففي مشغلة، أي مشغلة أو أعمال تفيده وتفيد نفسه ومن حوله ومجتمعه، رفقة صالحة تأخذ عليه وقته وهكذا. ما حكم الماء الموجود في الشوارع؟ هل نحكم عليه بالنجاسة أو نبني على الأصل أو محل اجتهاد؟ لا، إذا كان نعرف منبعه، إذا كان ينبع من 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 من, من نجاسات دورات مياه ولا مجاري، هذا نجس ما حتى والله. أما إذا كان لا نعرف فالأصل طبعا لا شك لا يحكم بالنجاسة، وإذا كنا نعرف أصله كطاهر هذا ما في إشكال. أما إذا كنا نعرف أصل النجاسة فهو نجس، وإلى الأصل أنه ما 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 ما, ما ليس بنجس إلا إذا عرف بما يغلب على الظن، إما لمعرفة المصدر وإما للروائح ونحو ذلك. هذه تسأل عن الطلاق وتبلغ العمر 33 عام ولها زوج إلى آخره ولها بنتي. أنا أرى أن هذه مردها إلى القضاء، هذه ما دام بينكم خلاف فمردها إلى القضاء. هذا يكون متزوج وإلى آخره وعنده 3 أولاد وانفقته محدودة، فهل يجوز أن تأخذ موانع حمل لتنظيم الحمل؟ لا مانع، لأن هذا نوع من العزل ما فيه، لكن الممنوع هو قطع النسب الكلية، الذي يؤدي إلى قطع النسب الكلية هذا لا يجوز. يقول: يسر الله لنا عمل عمرة في الأعوام الماضية ثم يسر هذا العام مرة أخرى، هل يمكن عمل عمرة للوالدة أو الزوجة بعد قيامي بعمرة لي نظيرة نظرا لطول السفر؟ لا مانع أن تأتي بعمرة لقريبك، وبخاصة إذا كان متوفى فهذا في إشكال، أما إذا كان حيا فإذا كان قادرا على أن يأتي وهو لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان سبق له أن اعتمر أو هو غير قادر ولا يرجى قدرته فلا مانع أيضا، ولكن يستحسن أنه يوكلك ينيبك. أي نعم. يقول: العمرة الماضية لم يتسنى لي الإحرام من البحر لعدم وجود الإحرام، ثم أحرمت وقضيت 3 أيام بمكة ثم 3 أيام في التنعيم وأحرمت وقضيت العمرة. لا، لابد من الإحرام في الميقات، فما دام أنك أحرمت دون الميقات بعد الميقات فإحرامك صحيح وعمرتك صحيحة، ولكن عليك دب لمجاوزة الميقات بغير إحرام. وأنا امرأة نويت العمرة وقمت بالطواف والسعي ونسيت أن أقص شعري وتم الجماع، فماذا علي؟ عليك دم، العمرة صحيحة، وهذا الواجب الذي تركتيه وهو تقصير الشعر يجبر بدم. يقول: لي ابن خال وقد هجرته لأنه يستهزئ بالدين كثيرا، وكذلك هو غير ملتزم بدين الله، فهل يجوز أن أهجره؟ وكذلك هو يؤثر على التزامي حيث يجرون يتكلم المعاصي. إذا كان يؤثر عليك فنعم هجره، لكن تخشى على نفسك أنك إذا صحبته وأنه يؤثر عليك فنعم، أما إذا كان لا أنت تؤثر عليه وتسعى في إصلاحه وفي قربه من الدين واستمساكه بالدين فلا تهجره، أما إذا كان هجرك ينفع بحيث يتأدب وبحيث يعني يكون رادعا له، أو تخشى على نفسك أنت أيضا أنك لو صاحبته وأنه يؤثر عليك فنعم هذا تهجره. رجل يقول عند النوم: يا حراس يا خدام آية كذا سورة كذا أيقظوني، هذا غير صحيح، إنما لا شك الإنسان يورد ويقرأ المعوذات، يقرأ آية الكرسي ونحو ذلك، ويأخذ بالسبب لليقاظ، بمعنى أنه يضع منبه يكلف أهله يكلف أمه زوجته أخاه أباه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمشوا من الليل كثيرا، فلما قطعوا مسافة كبيرة وأخذوا من الليل جزءا كبيرا وأرادوا أن يناموا أن يعرسوا يعني يناموا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليهم الفجر أو أن لا يقوموا لصلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يحرسنا الليلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب، فقال بلال: أنا يا رسول الله، يعني أنا ألتزم أن أبقى مستيقظا حتى يأتي الفجر ثم أوقظكم. حينئذ نام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أخذ بالسبب وأخذ بالاحتياط والتزم بلال أن يوقظه، ولكن بلال يبدو أن اتكى على الراحلة فنام، فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى بلالا فقال: يا رسول الله غلبني الذي غلبكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال عن هذا المكان قليلا، قال: إنه حضرنا فيه شيطان، ثم صلى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب، فأنت تأخذ بالسبب بأن تجعل من يوقظك، قد يكون زميلك يتصلك بالهاتف، قد تكون أمك، قد تكون أمك، قد تكون أباك، أخاك، زوجتك، منبه، ساعة فيها منبه. أما قيت يا حراس وهذا كل هذا لا 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 أصل له. اللهم آمين آمين. ما حكم من يطوف ويخصص لكل شوط دعاء ويقرأ الدعاء من أحد كتيبات الموضوع لذلك؟ الكتب هذه الموجودة، الأدعية التي فيها ليست بدعية، هي صحيحة شرعية، ما فيها يعني نفس الدعاء ليس بدعيا، إنما الخطأ هو القول أن هذا يخص الشوط الأول وهذا الشوط الثاني وهذا الشوط، هذا خطأ. أما نفس الدعاء اللي في داخلها دعاء صحيح، ودعاء ليس فيها أدعية بدعية ولا شركية. وإنما قد يكون من اللي كان ينبغي أن يلاحظ هو أن لا يخصص دعاء معين ليقال هذا دعاء الشوط السابع أو الشوط السادس أو الخامس، أو سواء في السعي أو في الطواف، هذا خطأ، وهذا نعم ينبغي أن ينبه إليه. أما يستخدم الدعاء نفسه، الدعاء ما في إشكال في ذاته. نقول أنا من القاهرة، هل يجوز عمل عمرة لوالدي؟ أجبنا على هذا قبل قليل، إذا كان الوالد متوفى ما في إشكال ويجوز، أما إذا كان حي فإذا كان سبق له أن اعتمر أيضا لا مانع، إذا ويستحسن أن يوكلك. أما إذا كان غير قادر فلا مانع أيضا كذلك يستحسن أن يوكلك. ما حكم بيع لقاح النخيل؟ والله يبدو أنه الأولى لا يباع، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، فالأولى أنه لا يباع على كل حال. هل يجوز أن يعمل لنفسه أكثر من عمره؟ يجوز إن شاء الله. امرأة في أذنها ألم، قال لها الطبيب لا يمسه يعني الرطوبة، فكيف تتطهر من الجنابة؟ هل يجوز لها التيمم أم لا؟ تمسح مسح ويكفي إن شاء الله. ما حكم صلاة النوافل جماعة في غير قيام رمضان كصلاة النصف من شعبان؟ صلاة النصف من شعبان هذه بدعة. أما لو صلى جماعة في بعض الأحيان من غير تخصيص نوع معين، إما تنشيط أو تدريب، لا مانع، لكن لا يتخذه عادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وصلى معه ابن عباس. وكذلك ابن مسعود حتى قال لقد هممت بأمر سوء لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال ماذا هممت؟ قال هممت أن أتركه. ما حكم لبس الشراب حال كون المعتمر محرما؟ بالنسبة للذكر لا يجوز، الذكر الرجل سواء كان كبير أو صغير لا يلبس المخيط لأن الشراب مخيط. أما المرأة فيجوز أن تلبسها في قدميها، لكنها لا تلبس القفاز الذي في اليد، قفاز اليد لا تلبس المرأة في حال الإحرام، لكنها تلبس الشراب. والرجل لا يلبس لا قفاز ولا شراب لأنها مخيط، لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.
أصابعها أم الرجال
لو غطت
ما في شيء. لقاح النخل يباع يا شيخ، لقاح النخل يباع في السوق.